بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه بناء على أن العارية إباحة للانتفاع وليست تمليكان، فليس هناك أقسام ثلاثة وهي ملكية العين وملكية المنفعة وملكية الانتفاع، ولكن هناك اتجاه آخر نقله المحقق الإصفهاني قدس سره عن المحقق الطهراني، ومحصله أمور ثلاثة. الأمر الأول أن التفاوت بين أقسام الملكية بالشدة والضعف، فهناك ملكية للعين وهي أقوى من ملكية المنفعة، وهناك ملكية للمنفعة وهي أقوى من ملكية الانتفاع. فالتفاوت بين أنحاء الملكية بالشدة والضعف. الأمر الثاني أن السر في كون ملكية الانتفاع أضعف من ملكية المنفعة أن لمالك المنفعة نقلها لغيره بصلحين أو هبتين، بينما ليس لمالك الانتفاع بالاستعارة نقله لغيره. فهذا منبه على أن ملكية الانتفاع أضعف رتبتان من ملكية المنفعة. الأمر الثالث، بما ذكر يتضح الجواب عما سبق، حيث قلنا بأن الإجارة كإجارة الدار مورد لشبهة، وهي أن المنفعة أي منفعة الدار معدومة حين الإجارة، وبما أن المنفعة معدومة فتمليكها بعقد الإجارة تمليك للمعدوم، وتمليك المعدوم باطل لدى المرتكز العقلائي. وهناك إشكال آخر أيضا، وهو أن سكن الدار عرض من أعراض الساكن وهو المستأجر، وليست شأنا من شؤون الدار، فلا يعقل من المؤجر وهو مالك الدار تمليك السكنى للمستأجر، مع أن السكنى ليست من شؤون الدار وإنما هي عرض للمستأجر. فالمؤجر لم يكن يملك السكنى كي يقوم بتمليكها للمستأجر. وبما ذكر، يعني المحقق الطهراني يقول، وبما ذكر يندفع الإشكالات، حيث إن جميع الأقسام الثلاثة للملكية منصبة على العين نفسها، فالمالك يملك الدار بتمام جهاتها، والمستأجر يملك الدار أيضا لكن في جهة وهي جهة منفعة السكنى بملكية أخف من ملكية صاحب الدار للدار. ومالك الانتفاع بالاستعارة أيضا يملك الدار في جهة وهي جهة الانتفاع بها، على نحو ليس له النقل إلى غيره. فالجميع تنصب ملكيته على الدار، إذن فليس هناك أمر معدوم كي يقال بأن، بل تمليك المعدوم باطل، وليس متعلق التمليك هو السكنى كي يقال بأنها عرض من أعراض المستأجر فلا يملكه المؤجر حتى يقوم بتمليكه، وإنما ما تعلق به التمليك في الإجارة هو نفس الدار في جهة وهي جهة منفعتها، وما تعلق به التمليك في العارية نفس الدار ولكن في جهة وهي جهة الانتفاع بها بهذا النحو. هذا ما أفاده المحقق الطهراني. وأورد المحقق الإصفهاني عليه بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول، إن الملك في حاشية على المكاسب، إن الملكية، طبعا هو إلى بحث باب الإجارة مستقل وتعرض إلى هذه التعاريف ومناقشاتها، وله أيضا في حاشيته على المكاسب بمناسبة بحثه حول تعريف البيع تعرض استطرادا للفرق بين البيع والإجارة. الإيراد الأول، إن الملكية سواء كانت من الأعراض المقولية أو من الاعتبارات فإنها أمر بسيط وحداني لا يعقل فيه الشدة والضعف، كي يقال بأن ملكية الانتفاع أضعف من ملكية المنفعة وملكية المنفعة أضعف من ملكية العين. وإنما يتصور الشدة والضعف في المملوك لا في الملكية، إذ قد يكون المملوك العين بتمام جهاتها، وقد يكون المملوك بعض جهات العين، فالتفاوت بالشدة والضعف إنما هو في المملوك لا في الملكية. والتفاوت بالشدة والضعف في المملوك لا يسري إلى الملكية، بحيث يحصل للملكية تفاوت بالشدة والضعف. مثلا إذا كان الملك بالاستعارة فإن المعير أي صاحب العين له أن يتصرف في مورد الاستعارة من دون إذن المستعير، بينما المؤجر في فرض الإجارة ليس له أن يتصرف في متعلق الإجارة بعد تماميتها، إلا أن هذا التفاوت لا يوجب فرقا في نحو الملكية، فإن ملكية المستعير للانتفاع بحد ملكية المستأجر للمنفعة. فالتفاوت بالشدة والضعف خارج عن إطار نفس الملكية، فهو تفاوت في المملوك لا في الملكية. العقد الجائز واللازم يعني هذا تفاوت في سبب الملكية لا في نفس الملكية، هذا تفاوت في سبب الملكية لا في نفس الملكية، الملكية واحدة، هذا عقد جائز هذا عقد لازم.
نعم
يجوز له الرجوع مثل ما قلنا المستعير، المستعير يجوز له الرجوع في العيش في العارية. هل هذا يعني أن ملكية المستعير للانتفاع في ظرف عدم الرجوع كانت أضعف من ملكية المستأجر للمنفعة؟ الكلام هو الكلام، يعني ليس جواز العقد أشد من جواز الإعارية، فالكلام الكلام. وهو قد مثل بهذا أيضا، هو أيضا ذكر في كلام هذا مسألته، حيث ذكر بأنه قد يثبت حتى لمالك العين جواز رد العين إلى ملكه بعدما ملكها المالك الثاني، إما بجعل منهما كما لو اشترط ذلك في متن العقد، أو بجعل الشارع كما لو كان عن طريق الخيار، فإن الثاني مع أنه مالك للعين مع ذلك ملكيته محدودة بعدم إعمال المالك الأول سلطنته في رد العين. هذا إراده الأول على المحقق الطهراني. ويلاحظ عليه أولان إن الملكية اعتبار عقلائي متقوم بمجموعة من الآثار التكليفية والوضعية، ولأجل تقوم الملكية بآثارها، وإلا لكان اعتبارها لغوا لو لم يكن لها آثار، فإن الشدة والضعف في الملكية لدى المرتكز العقلائي بلحاظ سعة آثارها وضيقها. فإن ترتبت أو فقولوا فإن استبطن في اعتبار الملكية تمام الآثار كانت ملكية قوية، وإلا فهي ملكية ضعيفة. فالمرتكز العقلائي قائم على أن الملكية اعتبار شنو؟ قابل للشدة والضعف لحاظ ما يستبطنه من آثار. فإن ترتبت الآثار بسعتها فهي ملكية قوية، وإلا فهي ملكية ضعيفة. فدعوى أن الملكية اعتبار بسيط وحداني لا تفاوت فيه بالشدة والضعف، هذا أول الكلام. فإن العقلاء يقولون ميزة كل اعتبار على غيره بما له من آثار لا بنفس الاعتبار، وإلا فنفس الاعتبار واحد لجميع الأمور الاعتبارية من دون فرق بينها. وإنما تمتاز الملكية عن الحق والحق عن الحكم بما لهم من آثار. فإذا كان ميزة اعتبار الملكية عن غيره من الاعتبارات بآثاره، فشدته وضعفه بلحاظ آثاره، فيقال هذه ملكية شديدة وتلك ملكية ضعيفة. المحقق
ما كان ناظر إلى شيء آخر بنفس الملكية، كان ناظر ويقول نفس الملكية اعتبار بسيط، أما بلحاظ آخر فهو ما تكلم عن هذا.
أدري هذا الدين كله هالشكل، هذا ما يختص بالملكية، إن الدين كله اعتبار والاعتبار أمر بسيط. فنفس الاعتبار متساوي في التكليفيات والوضعيات، وفي الوضعيات هذا مو إشكال. هذا المدعي المحقق طرن يدعي أمر عقلائي، أنت تشكل عليه بأمر عقلي ما إلى معنى. المحقق الطهراني يقول أنا أرى أن المرتكز العرفي يرى تفاوت أنحاء الملكية، تقول له الملكية يا أعراض والأعراض بسائط، يا اعتبار والاعتبار أمر بسيط. نلتفت خو هذا مو قاعد يدرس معالي محقق الطهراني، يدري أنه إن كان الملكية عراض العرض أمر بسيط، وإذا اعتبار الاعتبار واحد في جميع الاعتبارات التكليفية والوضعية، بل لا فرق بين اعتبار وجوب تغسيل الميت واعتبار دودة القذ قربا من حيث الاعتبار. خذ ماكو فرق، استخدم مو هذا اللي يتكلموا عنه العالم، عالم من يحكي حكي يتكلموا غير هذا، وإلا شنو الفرق بين اعتبار دودة القذ قربا واعتبار الوجوب؟ كلاهما من حيث الاعتبار واحد. الكلام في الاعتبار العقلائي، بما أن الكلام في الاعتبار العقلائي قيمة الاعتبار العقلائي بما يستبطنه من الآثار، بمعنى أن الاعتبار لدى المرتكز العقلائي لاحظ قمطرة إلى آثاره لأنه هو المقصود بالذات. فبما أن قيمة الاعتبار العقلائي بما يستبطنه من الآثار، إذن حينئذ فيقال هذا الاعتبار أشد من هذا الاعتبار بلحاظ سعة آثاره وضيقها. يعني هذا اعتبار عقلائي
أشد. لا يرجع للمعتبر
حين
الاعتبار السعة، يعني ما
أدري، لكن هو ما أرجع للمعتبر يا سيدنا، أرجع للمملوك. قال التفاوت بالشدة والضعف في المملوك حتى مو في المعتبر. قال المملوك العين ومنافعها أو بعض منافعها، أرجع التفاوت بالشدة والضعف للمملوك، والحال بأن التفاوت بالشدة والضعف لدى المرتكز العقلائي في المعتبر في المجعول لا في المملوك.
لو اشتغلنا عليه ما نقدر نقول
له الاثار ترجع الى فد منشا هو الملاك. المصحح لهذا الاعتبار. هذه الآثار ترجع للملاك الذي صحح هذا الاعتبار. ما هو الملاك؟ يعني مقدار المصلحة والمفسدة التي لاحظها المولى هي المنشأ لهذه الآثار. هذا العقلاء، العقلاء شوفوا شنو الفرق عندهم بين ملكية المستعير وبين ملكية المستأجر وبين ملكية المالك الأول. يقولون هذه أشد. ليش أشد؟ اعتبار هذه آثارها أوسع من هذه الآثار. أدري أي شيء، أنا هذا نقاش أساسي. دناء وبناء، احنا قلنا دناء على أن العارية إباحة، فارغين من هذا البحث كله. نقول بناء على الاتجاه الثاني الذي يقول أكو ملكية، فهل يتصور التفاوت أم لا؟ هذا الثناء. تفاوي وثانيا إنما أفاده من أنه قد يحصل التضييق في الملكية بجعل من الشارع كما في موارد الخيار، أو بجعل من قبل المتعاقدين كما في موارد الشارع. لا يصلح نقضا على دعوى تفاوت الملكية بالشدة والضعف، لأن المحقق الطهراني يدعي تفاوت الملكية حتى في هذه الموارد، فيرى أن الملكية المتسببة بالعقد اللازم أشد من الملكية المتولدة بالعقد الجائز، ويرى أن الملكية الطلقاء أشد من الملكية المشروطة وأمثال ذلك، فهذا لا يصلح نقضا عليه. إذن فهو يرى أن الملكية متفاوتة بالشدة والضعف بين ملكية العين والمنفعة والانتفاع، وحتى ملكية العين فهي أيضا على أنحاء ومراتب. تماما كما في ملكية البطون اللاحقة للوقف، فإن البطن اللاحق يملك هذه العين الموقوفة، لكن بدرجة من الملكية ليست بدرجة الملكية التي يملكها مالك العين بالاستقلال، حيث ليس لهذا البطن أن يتصرف في العين بنحو يفوت المنفعة على البطون الآتية. عفوا، احنا قلنا البطون البطن السابق، يفوت المنفعة على البطون اللاحقة. لا إشكال هنا في أن درجة الملكية للبطن السابق للوقف أقل من درجة الملكية التي يملكها المالك بالاستقلال، يعني بالملك الطلق الخالي من الوقف والحق وأشبه ذلك. هذا الإيراد الأول للمحقق الأصفهاني ومناقشة الإيراد الثاني. قال لو سلمنا جدلا أن الملكية قابلة للتفاوت بالشدة والضعف، وأن ملكية المالك هي ملكية للعين في تمام جهاتها، وملكية المستأجر هي ملكية للعين في جهة كجهة السكنى مثلا، إلا أنه يرد عليه المحقق الصهاني يقول أن تلك الجهة التي يملكها المستأجر وهي جهة السكنى إما أن يملكها مستقلا أو أن يملكها تبعا لملكية العين، فإن كان يملكها استقلالا هو عاد المحذور، وهو أن المنفعة معدومة فتمليكها تمليك المعدوم، وعرض من أعراض المستأجر وليست شأنا من شؤون الدار. والتعبير بأن المستأجر يملك العين في جهتين مع أنه يملك الجهة مستقلة عن ملكية العين، هذا يسمى بالوصف بلحاظ حال المتعلق، كأن يقال الميزاب جار والجار هو الماء في الميزاب، وإلا الميزاب ما جرى. هنا أيضا قال ملك العين، وما ملك العين ما ملك الجهة. وإذا كان يدعي أن المستأجر ملك العين وملكيته للجهة بتبع شنو؟ ملكية العين، لزم اجتماع مالكين على مملوك واحد، وملكيتين على مال واحد، واجتماع ملكيتين على مال واحد إما محال إن كانت الملكية من الأعراض، فإن لازمه اجتماع المثلين في موضوع واحد، أو لغون إن كانت الملكية اعتبارا عقلائيا، فإن اعتبار ملكيتين لمال واحد لغون، أو قل خلف عقلائي، لأن الملكية الاستقلالية تستبطن السلطنة المستقلة، فكيف يتصور أن يكون لكل منهما سلطنة مستقلة شنو على مال واحد؟ هذا إيراده على المحقق الطهراني. ويلاحظ عليه أولا إن اختلاف الحيثية والجهة موجب لاختلاف المتعلق، فلم يلزم اجتماع الملكين على مملوك واحد من تمام جهاته، فهذا يملك العين من تمام جهاتها، وهذا يملك العين في خصوص جهة السكنى، وذاك يملك العين في خصوص جهة الانتفاع، فمع تعدد الحيثية فالمتعلق متعدد، فلم يلزم محذور ورود الملكين على مال واحد من تمام الجهات. وثانيا المحذور إنما هو في الملكية العرضية، أي وجود ملكيتين في مال واحد في عرض واحد، وأما الملكية الطولية فلا مانع منها، كملكية مولى العبد لأموال العبد في طول ملكية العبد لأمواله، فلا مانع من اجتماع ملكيتين طوليتين، ولا يرد لا محذور اجتماع المثلين ولا محذور اللغو ولا محذور الخلف، إذ المفروض أن هذه الملكية في طول تلك. وفي محل الكلام ما يدعيه المحقق الطهراني هو الملكية الطولية، بمعنى أن مالك العين إنما يملك المنفعة في طول ملكية المستأجر للمنفعة، ولذلك لو استوفى المستأجر المنفعة إما استيفاء حقيقيا فأن بل سلعها، أو استيفاء حكميا كما لو نقلها بصلح لم تصل النوبة شنو لملكية مالك العين بل تنتفي بانتفاء موضوعها، كما أن ملكية مالك العين للانتفاع في طول ملكية المستعير للانتفاع بحدودها، فلو أن المستعير استوفى الانتفاع لم تصل النوبة لملكية شنو؟ مالك العين. إذن فمدعى المحقق الطهراني هو الطولية بين الملكيتين لا العرضية، كي يرد محذور اجتماع المثلين أو اللغو أو الخلف. فإذا قلنا بأن التعدد الجهة كاف في رفع المحذور فهو وإلا فالمحذور إنما يرد في الملكيتين العرضيتين لا في الملكيتين الطوليتين. نعم في العرضيتين. الإيراد الثالث الذي أورده المحقق الإصفهاني على المحقق الطهراني وملخصه وهو يتعلق بالعارية طبعا. شفتها شيخ حسن عارية لو عارية؟
عارية.
شفتها راجع لو أبن عن جد؟ عجل أنا ما سمعت جدي وش يقول عنها حتى أعرف عارية لو وملخصه أن المعير يعني مالك العين إما أن يكون شريكاً للمستعير في جهة ملكه وهو الانتفاع على نحو التعدد، ولازم ذلك اجتماع مالكين على مملوك واحد، وإن كان المعير ليس شريكا للمستعير ولكن مجموعهما مالك واحد، أي أن المعير والمستعير طرف للملكية فهما بمثابة المالك الواحد للمالك المتعدد، كي يلزم اجتماع مالكين على ملك واحدين، فهذا وإن كان معقولا يعني عقلا معقول، ولكن لازمه تعلق ملكيتين بعين واحدة حيث إن الدار ملك لهما معا، وإن كان كلاهما مالكا واحدا لكن بالنتيجة من حيث ملكية العين فيتعددان، وإن كان من حيث جهة الانتفاع سيتحدان، فبلحاظ نفس العين سيرد محذور اجتماع ملكيتين على مملوكين واحدين. ويلاحظ عليه مضافا لما مضى أن هناك شقا ثالثا وهو ما يدعيه المحقق الطهراني، أن ما يملكه المعير من جهة الانتفاع سنخ ملكية أشد مما يملكه المستعير في هذه الجهة، حيث إنه ليس للمستعير نقل ما ملكه لغيره بينما ذلك يثبت للمعير، فكلا يعني بقطع النظر عن إشكال اجتماع الملكيتين اللي أجبنا عنه، فما يملكه المعير سنخ ملكية أشد مما يملكه المستعير، فإذا كان مركز إشكال محقق الإصفهاني هو اجتماع الملكيتين فهذا لا، فهذا ليس إشكالا جديدا، هو الإشكال السابق مع مو إشكال جديد، وإذا كان مركز إشكاله عدم الفارق بين الملكيتين فالفرق بينهما موجود من حيث الشدة والضعف. فالمتحصل أن الصحيح هو الاتجاه الأول، وهو أن لا يوجد قسم يعبر عنه بملكية الانتفاع، بلحاظ أن العارية شنو؟ إباحة للانتفاع وليست تمليكا. ولكن ذكر بعض الأجلة في كتابه فقه العقود أنه ربما يتصور قسم ملكية الانتفاع، وذلك كما لو جعل لشخص حق الانتفاع بإزاء ثمن، فلو جعل لشخص حق الانتفاع بالأرض بإزاء ثمن لكان مالكا للانتفاع بها، وكما أنه استحق ذلك بثمن فله أن ينقله لغيره أيضا بثمن. لا مو عارية، لا هو يقول إذا ما صحت في باب العارية تصح شنو؟ هو يريد يصور أن في قسم ثالث وهو اسمه شنو؟ ملكية الانتفاع. إذا هذا القسم الثالث ما يصح بالعارية هو يصح بغير العارية.
هذا مثل إيجارة
ويلاحظ عليه أن هناك فرقا كما سيأتي تحقيقه بين الملك والحق، فالملك سنخ سلطنة لا تقبل الإسقاط، والحق سنخ سلطنة تقبل الإسقاط. ومحل بحثنا فعلا في أن هذه السلطنة المسمات بالملك هل تنقسم لأقسام ثلاثة، وهي ملكية العين وملكية المنفعة وملكية الانتفاع، أو ليس هناك قسم ثالث؟ وأما وجود حق الانتفاع كما في حق التحجير وحق الاختصاص، وهذا لا إشكال فيه فقهيا، لكنه ليس من باب ملكية الانتفاع في شيء. والحمد لله. بل من باب الفقه.
حتى الإذن ممكن يكون مقابل
شيء. نعم.
حتى الإذن
من الانتفاع
ممكن يكون مقابل. المقابلة مو دائما
تعطي مكتوب. صحيح. حياكم الله. خدا حافظ حجي أغا. الله يسلم. يا عدم مغاور عنا.